بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الصادقين المخلصين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، لازلنا نتدارس الطرق التي ينبغي أن يحصن بها أهل الإيمان أنفسهم الشيطان. وقلت هذه الرقعة على كثرتها وتعددها تمتن إلى قرن اثنين. الطريق الأول، الأمر الأول ينبغي حفظنا أنفسنا منه وأن نحذره، والأمر الثاني ينبغي أن نحفظنا أنفسنا به وأن نفعله. الأمر الأول إخوة الكرام تقدم معنا يدور على سبعة أمور، والثاني يدور على ثمانية أمور، وكنا نتدارس الأمر الأول. وكان في الحسبان كما ذكرت أن ننتهي من آخر أمور الأمر الأول في الموعظة الماضية، لكن امتد معنا البحث إلى جزئية نتدارسها في هذه الموعظة بعون الله وتوفيقه. إخوتي الكرام، الأمور السبعة التي في الأمر الأول كما تقدم معنا سردها مرارا، أولها حفظ الخطرات، وثانيها حفظ اللحظات، وثالثها حفظ اللفظات، ورابعها حفظ الخطوات، وخامسها حفظ السمع الذي هو آلة المسموعات، وسادسها حفظ البطن التي هي منبع الشهوات، وسابعها حفظ الفرج الذي هو أيضا منبع الآفات والرذلات. نسأل الله العافية من كل ذنب. إخوة الكرام، تقدم معنا يراد بحفظ الفرج أمران: حفظ العورة سترا واستعمالا، فلا نشفها ولا نستعملها فيما حرم الله علينا. تقدم معنا أن الاستعمال له صور متعددة ينبغي أن نصون فروجنا عنه: الزنا واللواط ورق المرأة في دبورها، والسحاق بين النساء، والمباشرة فيما دون السبيلين، والاستمناء، وفعل الفاحشة مع البهائم، ورق المرأة في قبولها حال حيضها، لا إله إلا الله. والأمر التاسع تقدم معنا ما يصلح أن يراه كل من الزوجين من صاحبه. ثم ختمتها بأمر عاشر، ألا وهو عورة كل من الذكور والإناث. وبعد أن تكلمنا أيضا إخوة الكرام وتدارسنا ما يتعلق بعورة الصنفين تفصيلا وتدليلا، ذكرت أيضا تسع مسائل، وبدأنا بالعاشرة وهي التي سنتدارسها في هذه الموعظة. أولها: ما يحل لي الزوج أن ينظره من زوجته. وثانيها كما تقدم معنا: ما يحل للمحارم أن ينظره من المرأة. وثالثها: ما يحل للأجنبي أن يراه من المرأة. ورابعها: ما يحل للمرأة أن تراه من المرأة. وخامسها: ما يحل للمرأة أن تراه من الرجل الأجنبي. وسادسها: ما يحل للمرأة أن تراه من محارمها من الرجال. والمسألة السابعة التي تدارسناها وهي طويلة في موضوع عورة الأمر هي جاءت الموعظة المتقدمة، هذه سبع مسائل. والثامنة: فيما يتعلق بنظر غير أولي الإربة من الرجال. والثامنة: في نظر الطفل إلى النساء. والعاشرة هي التي سنتدارسها في حكم النظر إلى الأمر. إخوة الكرام، كما هي العادة في بداية الموعظة نتدارس مقدمة تدور حول موضوعنا، وهذه المقدمات الماضية، المقدمات الماضية كانت تدور فيما يتعلق بحفظ الفرج ومنزلة حفظه وما يتعلق بسرد بعض القصص عن سلفنا رضوان الله عليهم اجمعين في ذلك. اما هذه المقدمه نخبه الفراق فلا شان اخر. فقدم معنا ان غالب ما يقع الاخلال بهذا الامر في الامر السابع نحو الفرق يقع سرا استعمالا او نظرا. الانسان ينظر ولا نستطيع ان نعلم هل نظر ام لا خائنة الاعين. وهكذا يستعمل الفرج ولا يعلم بخلاف الكلام وشرب الخمر كما تقدم معنا فتلك معاصي ظاهرة وهذه باطنة إذا كان الأمر كذلك. فحقيقة ينبغي أن نختم هذه الموعظة بمقدمة تنفعنا نحو هذا الأمر الأمر مراقبة ربنا سبحانه وتعالى. فهذه المعصية التي تتعلق بالفرج كما قلت نظرا واستعمالا في الغالب لا تظهر للناس لكن لا تخفى على رب الناس الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فينبغي أن نراقب الله في جميع أحوالنا وأفضل الطاعات مراقبة من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماوات في جميع الأوقات سبحانه وتعالى. فهذا كله مراقبة وهو درجة الإحسان في الإسلام المراقبة أن نراقب الله في جميع أحوالنا كأننا نراه. فإذا لم نصل إلى هذا فلا بد من استحضار واستشعار أنه يرانا في جميع أحوالنا. قال الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في مدارج السالكين في الجزء الثاني صفحة 65 في بيان معنى مراقبة العبد لربه قال المراقبة هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الله على ظاهره وباطنه. أن تعلم دائما وأن تتيقن جازما في جميع أحواله لأن الله مطلع على ظاهره وعلى باطنه سبحانه وتعالى. هذا المعنى إخوة الكرام للمراقبة ينبغي أن نستحضره في جميع أحوالنا. هذا المعنى ما خلت منه ورقة من ورقات المصحف الشريف كما ذكر ذلك شيخنا عليه رحمة الله في أول تفسير سورة نبي الله عمرود على نبي عليه الصلاة والسلام في الجزء الثالث صفحة 10 يقول لا تقرب ورقة من المصحف الكريم إلا وجدت فيها آية بهذا المعنى. يعني أن الله يعلم سرنا وجهرنا علانيتنا وسرنا جميع أحوالنا مطلع علينا. قال الله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال جل وعلا ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما ثم ينبئهم بما علموا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقال جل وعلا وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمون ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويقول الله جل وعلا في أول سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فراقب الله فهو يراقبك في جميع أحوالك سبحانه وتعالى. وهذا المعنى في الكرام الذي لا تخلو منه ورقة من ورقات المصحف الشريف هو أعظم واعظ وأبلغ زاجر أنزله الله من السماء إلى الأرض. أعظم واعظ أبلغ زاجر إعلام الله لعباده بأنه يعلم جميع أحوالهم ما أسروه وما أعلنوه. فوجه ذلك كما قرر أئمتنا لو قدر أن إنسانا أخذ إلى حضرة ومجلس أمير ظالم كفاف للدماء إلى مجلس ملك يبطش لأدنى الأسباب أخذ هذا لمجلسه للمباحثة معه في قضية من القضايا والسياق واقف والسيف بيده و استدعي هذا الإنسان وبدأ الأمير يكلمه في ما اتهم به. لو درس في هذا الوقت بعض محارم الأمير من بناته وأخواته هل ينظر هذا الآن المتهم في حضرة الأمير إلى حليم الأمير؟ ولو بدت منه نظرة لطارت الرغبة. ينظر حقيقة ومسؤول عن النظر، فالله جل وعلا أقوى من عباده سبحانه وهو أعلى بما في نفوسه، فاستحي منه يا عبد الله، استحي منه سبحانه وتعالى. إذا كنت تخاف من بطش الأمير فتغض عن محارمه إذا كنت في حضرته، فما حرمه الله علينا ينبغي أن نغض الطرف عنه. الله أعظم عقوبة من عباده، وحرم علينا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهو عليم بذات الصدور. إخوتي الكرام، مراقبة الرحمن على الدوام هي درجة الإحسان التي ينبغي أن يتصف فيها أهل الإيمان، كما أشار إلى ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل الذي يسمى بأم السنة، كما نعته بذلك الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه المسلم في شرح صحيح المسلم، وهو المعروف بحديث جبريل الطويل على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم السلام. إخوتي الكرام، الحديث في صحيح مسلم وسنن الترمذي وأبي داود من رواية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو في مسند وصحيح البخاري من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو في سنن النسائي وابن ماجه من رواية سيدنا عمر وسيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أجمعين. وروي الحديث عن سيدنا أنس وسيدنا عبد الله بن عباس سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا بن عامر أو أبي عامر أو أبي مالك وسيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهم أجمعين. انظروا إخوتي الكرام هذه الروايات في مجمع الزوائد، الروايات المتأخرة من الجزء الأول صفحة 38 إلى صفحة 41، والرواية الأخيرة رواية جرير رواها الإمام الأجري في كتاب الشريعة، فهو من رواية عدة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، من رواية عمر وأبي هريرة وأنس وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وابن عامر او ابي عامر او ابي مالك، ومن روايه جرير رضي الله عنهم اجمعين. وفيه سؤال هجري لنبينا الجليل على نبينا وانبياء الله وملائكته صلوات الله وسلامه عن الاسلام والايمان، ثم قال لهم الاحسان، قال ان تعبد الله كانك تراه، فانك ان لم تكن تراه فانك يراك. درجه المراقبه، درجه الاحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تترى الحق سبحانه وتعالى. وهذا كان سلفنا يلاحظونه في نفوسهم ويعبرون عنه بألسنتهم. روى الإمام ابن سعد في الطبقات في الجزء الرابع صفحة 67 و100، والأثر في السلة في الجزء الأول صفحة 39 و300، وانظروه في السير في الجزء الثالث صفحة 37 و200، وفي الجزء الرابع صفحة 230 و400، عن العبد الصالح التابعي الجليل عروة بن الزبير رضي الله عنه أجمعين، قال لقيت أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه في الطواف، فتقدمت إليه، فلما صرت بجواره قلت أبا عبد الرحمن ألا تزوجني سودة وهما يطوفان؟ قال فنظر إلي ولم يكلمني، فقلت القائل عروة رضي الله عنه لو رضي بي أجابني، يعني سكت عني فلم يريد أن يقول لا أزوجك، لو رضي بي أجابني. فانتهينا من الطواف وتفرغنا. قال ثم ذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى المدينة المنورة على منابرها صلوات الله وسلامه قبلي، فلما انتهيت أنا أيضا بالمسجد إلى المدينة فقلت أسلم على أبي عبد الرحمن وأقوم بحقه، فذهبت وسلمت عليه. فلما سلمت عليه قال له لا زلت على رغبتك في سودة؟ فقال له لا إله إلا الله، أنا أحرص ما كنت عليها قط، الآن عندي حرص عليها أشد مما كانت سابقا. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه سلمتني في الطواف ونحن نتخايل الله بين أعيننا ونحن نتراءى الله بأعيننا، كأننا ننظر إليه، كأننا نتراءاه وأنت تكلمني في الطواف. وإسناد الحديث ثابت في الكرام.
فما أجبتك ماذا أجيبك يعني؟ نحن الآن في وقت مراقبة لله واستحضار وخشوع وسكينة، نطوف حول بيت العتيق، وأنت تريد أن نزوج في ذلك الوقت نحن نطوف؟ يعني أدري للبحث في هذه القضية بعد الطلاق، فعقد له في نفس المجلس قبل أن يذهب عروة إلى بيته رضي الله عنه أجمعين. إذا أن تعبد الله بأنك تراه، لتعاين الله بين أعيننا، لترى الله بأعيننا كأننا ننظر إليه، فإنك إن لم تكن تراه فإنه تراه. وقد كان الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه كثيرا ما ينشد كما في إصحاح سادة المتقين في الجزء العاشر صفحة 98، وقيل هذه الأبيات الإمام الشافعي وقيل لغيره رضي الله عنه وأرضاه: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب، وأن غدا للناظرين قريب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا بد إخوة الكرام من استحضار هذا المعنى، كأننا نرى الله في جميع شؤون حياتنا، فإذا نزلنا عن هذه الرتبة فلا أقل من أن نعلم أن الله مطلع على جميع أحوالنا. ولذلك لما قال رجل للإمام أبي القاسم البني بن محمد القواريري رضي الله عنه وقال: لما أستعين على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله إلي أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. إذا علمت أن نظر الله إليك لا ينقطع، وأن نظره إليك أسبق من نظرك إلى من ستنظر إليه، تستحي من الله وتغض طرفك إذا علمت أنه يراك. كما تقدم معنا إذا كان الإنسان في حضرته الأمير الجبار والسيوف مضرسة يغض طرفه لو خرجت نساءه عاريا، فالله جل وعلا أقوى بطشا وقوة من الأمير، وعنده نار السعير، وينبغي أن نستحي منه، فهو ربنا الجليل سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ذكر الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في كتابه ذم الهوى في صفحة 77، والقصة نقلها الإمام ابن القيم في كتابه روضة المحبين صفحة 66 و400. أن امرأة من العابدات القانتات الجميلات المصونات كانت في بلاد الكوفة، وكانت تخطب من قبل الخطاب فتمتنع من الزواج حتما هذا تقصير منها، لكن لعله رأت أن هذا أصلح لها، وما أعرضت عن هذه السنة امتهانا لها، والإنسان أدرى بشؤون نفسه. فعلمها بعض الأثرياء الأغنياء فكيف يحتال عليها؟ انظر لتفريط آخر أيضا، يعني وقعت فيه هذه المرأة، اكترى هذا الإنسان 300 راحلة، وقال للناس: من أراد أن يسجل الحج عندي بثمن رخص من العباد المساكين الذين ما عندهم قدرة الحج بكاملها، فأخذ منه أجرة رمزية طلبا للثواء، وهو لأن يريد أن تحج هذه العابدة القانتة، وأرسل إليها من النساء من يرغبها في الحج فسجل في هذه الحملة، ونساء أخرى يريد أن تترخص من أجل حجة الفريضة مع النساء إلى محرم. فلما جاوزوا مراحل ومراحل والجيش السريع يعني الليلة، بعد مراحل جاء إليها عندما عجل مكانها وقال: لا بد من الولاء، إن شئت راضية وإن شئت مكرهة، يعني لا سلامة في هذه الليلة. فقالت: ويحك، نحن في طريقنا إلى الحج، تحي من الله. قال: لا بد، أنا ما جئت رغبة في الحج ولا عملت ما عمل طلبا للثواب، لا أريد فقط إلا أن هذا العمل كله من أجلي فنظري في نفسي. قالت: نخشى أن يكون يعني بعض الحجاج مستنقضة يخضعنا، جينا للحج نزني. قالت: كلهم نام. قالت: لا تتأكد. فذهب فقال: كلهم نام ولا يوجد أحد عنه تتحرك. قالت: هل نام رب العالمين؟ وشهقت شهقة فماتت من خشية الله عز وجل. هل نام رب العالمين؟ فبدا المسكين يولد يقول: يا ويحي، قتلت نفسا فرادت أن تحج وما حصلت شهوتها. حقيقة هل نحن رب العالمين؟ يعني أنت تراهق نظر العباد ونظر رب العباد، يعني ألا تأبه به ولا تستحمين؟ ولذلك إذا أرى الإنسان ستره وفعل الفاحشة ناداه رب العالمين، جعلت لأهون الناظرين إليك، استحييت من العباد وما استحييت مما لا تقع عليه خافيا سبحانه وتعالى. إخوتي الكرام، هذا المعنى ينبغي أن نستحضره في جميع الأحوال. ينقل الإمام الغزالي في الإحياء أيضا في الجزء الرابع صفحة 85 و300، والقصة أيضا في ذمي الهوى في صفحة 270 و200، وفي روضة المحبين صفحة 95 و300، وذكرها الإمام المناوي في طريق القدير في الجزء الأول صفحة 51 و500. خلاصتها أن أعرابيا خرج في ليلة مقمرة فرأى امرأة كالجبل، أي كالعلم كالجبل، يراد يعني امرأة طويلة جميلة لها شأن بارد، يعني تلفت النظر في سواد الليل، فاقترب منها وراودها وطلب منها ما حرم الله على عباده. فقالت: ويحك، أما لك زاجر من عقل إن لم يكن لك ناه من دين؟ إذا ما نهاك دينك عن معصية الله، ما إنك عقل يرجعك عن الفاحشة وما تستحي؟ لو لم تكن هذه محرمة ما تستحي أن تجعل أعراض العباد. فقال: ومن تستحي؟ ولا نرى إلا الكواكب. لن تقوم تستحي، ما أحد يراقبنا، ليلة مقبرة والكواكب هي نورها ظاهر وليس أحد في هذه البادية، مما نستحي؟ فقالت: أين مكوكبها؟ أين ربها؟ سبحانه وتعالى. فانزجر هذا الإنسان وانصرف. حقيقة هذا المعنى لابد من استحضاره والتكرار في جميع أحوالنا. خلق المراقبة، نراقب الله في جميع أحوالنا، وأن نعلم أنه معنا أينما كنا. فلذلك يكرمنا ربنا ويعزنا في هذه الحياة ويغلق علينا نعمه بعد الممات في نعيم في النار. يذكر الإمام القشيري في كتابه الرسالة صفحة 90 و100، والقصة نقلها عنه أيضا الإمام الزبيدي في إصحاح السادة المتقين في الجزء العاشر صفحة 99. خلاصتها أن بعض الأمراء في الزمن القديم كان يكرم بعض أعوانه من حراسه وحجابه إكراما زائدا، وكان في خلقته زمان، يعني يكرمه جميل الخلقة، فكأنه يعني حسده أصحابه وقال للأمير: يعني لم تميز هذا علينا؟ خلقته دوننا، وبعد ذلك نحن وهو في رتبة واحدة، بل لعلنا أعلى منه رتبة، وهذا نراك يعني تقدمه علينا. قال: أريكم وضعه ووضعكم معي. انظروا إخوتي الكرام إلى المراقبة، إذا كان البشر يكرم بشر عندما يراقب حاله، فكيف سيكون حالنا مع الله؟ وسيكرمنا الله من باب أولى إذا راقبنا. فخرج الملك مع أعوان هذا الأمير، فنظر وهو يمشي إلى جبل عليه ثلج، نظر فقط. فهذا الذي مع الأمير ركب خيله وأسرع إلى جهة الجبل، فقال له: أين ذهب صاحبكم؟ قال: لا ندري. فعاد بعد قليل ومعه شيء من الثلج. قال له الأمير: من أمرك بهذا؟ قال: أيها الأمير، أنت نظرت ناحية الجبل، والعاقل لا ينظر عبثا، وفي الجبل لا يوجد إلا ثلج، فكان لنا الثلج اشتهت يعني شيئا من الثلج، فأنا لما أنت نظرت إليه عرفت المراد وراقبت نظرك، أنا راقب أحوالك، أفهم ما تريد من حركاتك من إشاراتك، أن النحل لازم تتكلم؟ لا. فقال له: انظروا لحالك، انظروا لحال شيء يراقب، وبالمراقبة يتصرف، وأنتم يعني عندما توجه إليكم الأوامر والعبارات وأطلب منكم شيئا تتفاعلون، وأما هذا ينظر إلى اللحظات. وحقيقة كان سلفنا يغرسون دائما في نفوس وأذهان أولادهم والطلبة: الله ناظري، الله شاهدي، الله معي سبحانه وتعالى. لابد من أن نراقب ربنا سبحانه وتعالى في جميع أحوالنا. أخوتي الكرام، يراد منا أمران لا سعادة للإنسان بدونهما، الأمر الأول أن تكون المتابعة على ظاهرنا، ظاهرنا علم وسنة نقتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام، وأن تكون المراقبة في باطننا، نراقب الله في سرنا ونعمر ظاهرنا بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. العلم والمتابعة على الظاهر، والإخلاص والمراقبة في باطن، بدون هذين الأمرين لا سعادة للإنسان في هذه الحياة. الحياة جعلها الله مطية لرضوانه سبحانه وتعالى، فما ينبغي أن ندنسها للخطيئات. فإذا فعلنا فنندم حين لا تنفع الندم. ويحق يا ابن آدم إذا عصيت الله وخالفته وزعمت أنه لا يراك فقد كفرت، وإذا عصيت الله وخالفته وقلت إنه يراه فقد اجترأت على أمر عظيم، حيث لم تبالي بأحكم الحاكمين ورب العالمين. فأنت بين الأمرين أحلاهما مر، إن قلت لا يراه كفرت، فهو الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وإذا قلت إنه يراه وبارزته بالمحاربة فليس بعد حماقتك حماقة. لا إله إلا الله. يخش الكرام نحو هذين الأمرين، ستر الفرج، ستر العورة، واستعمالها على النظر إلى عورة الغير وعدم استعمال عورته ما حرم الله علينا. نحو هذين الأمرين من حفظ فيما مضى فليتقي الله فيما بقي، وليعتصم بالله لطيف القول. احمد الله، حفظ فيما مضى، فما فرط لا كنت في نظرة ولا في كشف ولا باستعمال، احمد ذا العزة وسله ان يطلق بك وان يثبتك في المستقبل. ومن وقع منه زلل فيما مضى فليتب الى الله عز وجل، فرحمته واسعه، ان تغفر اللهم تغفر جما، وان يعذب الاذى ما الم، وان يعذب الاذى ما الم. وحقيقه الوصف الثاني هو وصفنا، وقل ان يغلو انسان من نظرة خائنة أو استعمال لا يحل له. ونسأل الله أن يرزقنا حلاوة الإيمان، أن يجعل خير إيماننا يوم اللقاء، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. قال: ولذلك ينبغي أن نتوب إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. نعم إخوة الكرام، نحو هذا الأمر السابع على وجه الخصوص، قل أن يسلم أحد، قل أن يسلم أحد، إلا إذا تداركته عناية خاصة ورعاية تامة من الله عز وجل. والمعصوم من عصمه الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقد وردت الآثار لأنه ما سلم من الهم للخطايا وفعلها إلا عبد خالق قانت جعله الله حفورا، وهو نبي الله يحيى على نبينا وعليه صلوات الله والسلام. قال الله جل وعلا: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو بعلم الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. لا إله إلا الله. إخوة الكرام، السيد هو الذي يفوق قومه للخير، يفوقهم في خصال الخير، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام الإمام النووي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في شرح صحيح مسلم في الجزء 15 صفحة 37. هذا السيد سيد قوم فاقهم في خصال الخير والفضيلة والشرف. وقال الإمام القرطبي في تفسيره في الجزء الرابع صفحة 76: السيد هو الذي ساد قومه وانتهوا إلى قومه، ساد قومه وانتهوا إلى قومه. وهذا العبد الصالح نبي الله يحيى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وصفه الله لأنه سيد وحطور وهو نبي من الصالحين. السيادة كما قال الرازي في تفسيره في الجزء العاشر صفحة 7 في الجزء السابع صفحة 37: هي قدرته على تعليم أتباعه وتأديبهم لما فيه من خصال الخير، يعلمهم ويرعاهم ويؤدبهم، فسالهم علمهم وأدبهم. وأما الصفة الثانية وهي أنه حصور لابد منها أن تدل على أنه يتعفف عن أموالهم وأعراضهم ويمنع نفسه من الاعتداء عليهم، وبهذا يسود. وأما إذا علم وأدب ثم هو بعد ذلك يرتع في أموالهم وأعراضهم ولا يعرف عن حرماتهم، فأي علم وتأديب سيحصل منه نحو رعيته وقومه وأتباعه؟ حصور يمنع نفسه من أخذ شيء منهم من مال أو اعتداء على عرض، ثم هو سيد يعلم ويؤدب. لفظ الحصور إخوة الكرام من الحصر بمعنى الحمل، حصر يحصر الذي نصر ينصر حصرا إذا منع نفسه. الحصر هو المنع، ويقال للبخيل حصور كما يقال للأمير حصور، هذا حصور وهذا حصور. لا إله إلا الله، لأن كل منهما محجوب، ذاك حجب خيره وهو البخيل، وهذا حجب شخصه وهو الأمير، هذا مختفي متواري حقوق، وذاك ماله لا يخرج ولا يساعد به عباد الله حقوق. حقوقه فيه صفة المنع، بخيل فيه صفة الاحتجاب كما قلت هنا احتجب عن رعيته حقوق. أيضا إذا حصر نفسه ومنعها من الشهوات المحرمة حقوق. إذا من الحصر وهو الحبس والمنع. ومنه قول الله جل وعلا في سورة الإسراء: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي محبسا يحبسون فيه ولا يخرجون منه، يحفرون في ذلك المكان. لفظ الحصور هنا نحو الشرار فاعول، إما أن يكون بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. لا إله إلا الله. فإذا كان بمعنى فاعل، حفر نفسه عن الشهوات ومنعها من المنكرات والرذالات بتوفيق رب الأرض والسماء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. روى الإمام الجزار في مسنده والطبراني في معجمه الكبير كما في المجمع في الجزء الثامن صفحة 900، وفي إسناد الآثر علي بن زيد بن جدعان تقدم معنا حاله مرارا، روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم لكن مقرونا في صحيح وأهل السنن الأربعة، وتوفي سنة 31 و100 رضي الله عنه وأرضاه. علي بن زيد بن جدعان قال الهيثمي ضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات. قال الهيثمي في مكان آخر في الجزء العاشر صفحة 290 و300 علي بن زيد بن جدعان وثق. لا إله إلا الله. وانظروا ترجمته الطيبة في السير في الجزء الخامس صفحة 700، قال: ولد أعمى وكان من أوعية العلم كقتادة بن دعامة رضي الله عنه أجمعين، أيضا ولد أعمى وكان من أوعية العلم على تشيع يسير فيه وسوء على تشيع يسير فيه وسوء حفظ يغضه عن درجة الإتقان، ينزله عن درجة يعني كما للضبط وتمامه. علي بن زيد بن جدعان. وقال في الميزان في الجزء الثاني صفحة 27 و100 اختلفوا فيه وقد وثقه الإمام الترمذي فقال عنه صدوق. اختلفوا فيه، فالترمذي يرى أن حديثه في درجة حسن علي بن زيد بن جدعان، هذا في الإسناد، وبقية الرجال ثقات. ولفظ الحديث عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنا في حلقة في المسجد نتذاكر فضائل الأنبياء على الذين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، أيهم أفضل؟ فذكرنا نبي الله نوح على الذين عليه الصلاة والسلام وقول عبادته، يعني امتاز على غيره عمر طويل عبد فيه الله الجليل سبحانه وتعالى. وذكرنا إبراهيم وأنه خليل الرحمن، وذكرنا موسى على الذين عليه الصلاة والسلام وأنه مكلم من قبل الله وأن الله كلمه، وذكرنا نبي الله عيسى على الذين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. قال: فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذكروا أولي العزم. أوليس كذلك؟ تأتينا أضافوا إلى هؤلاء الأربعة نبيا عليه الصلاة والسلام، نبي الله نوح وموسى وعيسى وإبراهيم، ومعه نبينا عليه الصلاة والسلام، هم أشرف أنبياء الله ورسله كما تقدم معنا في مباحث النبوة. هؤلاء خيار الأنبياء، وأفضلهم الخليلان وأفضلهما نبينا عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا هذه السلام ذكروا هؤلاء فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما تذكرون بالأول فقلنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما تذكروا فضائل الأنبياء أيهم أفضل ثم عرضوا عليه ذكرنا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام وطول عبادته إبراهيم وقلته موسى وتكليم الله له نبي الله عيسى على نبينا عليه جميعا صلوات الله وسلامه كلمة الله وروحه وذكرناك يا رسول الله على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه فقال النبي عليه الصلاة والسلام فمن فضلتم إن ذكرتم خمسة فمن يعني فضلتموه من هؤلاء كنا فضلناك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم ذكروا عللا في تفضيل نبينا عليه الصلاة والسلام وهم مصيبون قالوا بعثك الله كافة للناس بشيرا ونذيرا كما حصل من قبلك بخصوصية وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وجعلك خاتم النبيين خاتم الأنبياء والمرسلين كما حصل من قبلك فقال عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لأحد أن يكون خيرا من يحيى ابن زكريا لا ينبغي لأحد أن يكون خيرا من يحيى ابن زكريا على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه قال ولم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني هذا الآن تفضل على غيره لما حقيقة يعني في هذه الخطبة كما قلت مرارا المزية لا تقتضي الأفضلية المطلقة لكن حقيقة هو فيه خطة كما أشار ربنا حصورا لا إله إلا الله قال وين قال ألم تسمعوا إلى قول الله جل وعلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة في سورة مريم وآتيناه الحكم الرضية وحنانا من لدنا وزكاة وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا فأعطاه الله الحكم وهو صغير وكان وهو صغير في سن التمييز ليس المراهقة ومن باب أولى ليس الاحتلال إذا قيل له من قبل الصبيان هلم لنلعب يا يحيى تقول لم يلعب خلقنا نحن خلقنا في هذه الحياة نلعب لا إله إلا الله وأتى له الحكم الصبي وهو صبي أعطاه الله الحكم والرشد والوعي والحكمة وكان عليه الآية التي معنا في سورة آل عمران وقرأتها قبل قليل مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ثم قال لهم نبينا عليه الصلاة والسلام إن نبي الله يحيى على نبينا عليه الصلاة والسلام لم يعمل سيئة قط ولن يهم بها قبل النبوة وبعد النبوة وفي جميع أحواله لم يعمل سيئة قط ولم يهن بها حقيقة الذي يعني يصل إلى هذه المرتبة فهنيئا له كما قلت لا يخاف لا يخاف وبعد ذلك من عداه الخطيئات في جميع الأوقات ونسأل الله حسن الخاتمة بفضل ورحمة لم يعمل سيئة قط ولم يهن بها إخوة الكرام فيما يتعلق بأمر التفضيل سيأتينا بحث هذا في مباحث النبوة التي إن شاء الله سنستأنفها بعون الله عما قريب وكل ما هو آت قريب لا إله إلا الله نبينا عليه الصلاة والسلام لا شك هو أفضل خلق الرحمن أفضل النبيين والمرسلين على نبينا عليه جميعا صلوات الله وسلامه ومواجب النصوص تشعر بعدم تفضيله على غيره أو تفضيل بعض الأنبياء على نبينا وعليه جميعا صلوات الله وسلامه أجاب أئمتنا عن ذلك بعدة أجل معتبرة أذكرها إجابة وإذا جاء المبحث معنا نفصلها بأدلة معتبرة إن شاء الله أولها إن نبينا عليه الصلاة والسلام قال من قال قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل الخليقة وخير البرية وعليه إذا علم مكانة نبي يقول بتفضيله ويفضله على نفسه على نبينا وعليه جميعا صلوات الله وسلامه فلما أعلم أنه خير خلق الله انتهى الأمر فهذا جرى من قبل أن يعلمه الله بتفضيله على النبيين والمرسلين على نبينا وعليه جميعا صلوات الله وسلامه فالجواب الثاني قال هذا من باب التواضع والأدب مع الأنبياء واحترامهم وهضم النفس واحتقاره عليه صلوات الله وسلامه الجواب الثالث المنهي عن تفضيل نبينا عليه الصلاة والسلام على غيره تفضيلا يؤدي إلى تنقيص الغير وأما إذا فضل دون أن يكون هناك تنقيص فلا حرج فلا حرج، لكن إذا كان التنقيص سيشعر بتنقيص وتحقير لبقية أنبياء الله ورسله على نبينا عليه الجميع صلوات الله وسلامه فيمنع الإنسان من التفضيل في هذا الوقت. الجواب الرابع، نهينا عن التفضيل الذي يؤدي إلى خصومه. كان يقول أهل الكتاب نبينا خير من نبيكم، نحن نقول نبينا خير من نبيكم، بعد ذلك نصل إلى خصومات يسبون نبينا ونسب نبيهم من باب الحماقة والجاهلية، فهذا التفضيل يؤدي إلى خصومة ينبغي أن نقف عليه. الجواب الخامس، التفضيل المنهي عنه بين الأنبياء نفسه هو فهي إيحاء من الله لعباده، لكن يتفاضلون بالخصائص. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الذي نفسه هو منهم من كلم الله رفع بعضهم درجات، إذن هذه خصائص، هذا خصه بالخلة، هذا بالرؤية، هذا بالتكليف، هذه خصائص أن نفس النبوة، فلا تفضيلة فيها كما نتسرى نحن في البشرية، لا تفضيلة في نفس البشرية، كلكم لآدم وآدم من تراب نفترضنا، نتفاضل بعد ذلك للخصائص، وهؤلاء كذلك على نبينا عليه جميعا صلوات الله والسلام. الجواب السادس، المنهي عن التفضيل بالرأي، وأما إذا وقف الإنسان على أثر فليتكلم، فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يتكلمون على حسب آرائهم ويستعرضون الفضائل ويقولون، فلا بد من إرجاع هذا إلى من لا ينطق عن الهوى، نبينا خير الورى عليه الصلاة والسلام. الجواب السابع، المنهي عن التفضيل بصورة تجمع جميع الفضائل في المفضل على المفضل عليه، فنقول هذا هو الأفضل، أي كل الفضائل اجتمعت فيه وغيره ليس فيه فضيلة، هذا لا يصح واضح، لا بد يعني هذا أفضل لا شك، لكن بعد ذلك هناك فضائل وهناك خصوصيات تكون في المفضول لا تكون في الفاضل، لا بد منه. وقع الأمر كذلك، وأئمتنا قرروا هذا بقولهم بكثرة، المجلة لا تقتضي الأفضل، يعني هذا يعني الفضل له في النهاية، لكن قد بعد ذلك هناك فضائل يختصون بها ولا تكون فيه، فمثلا النبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام اختصه الله بأن ولد من غير أب، هذه فضيلة حقيقة ومجلة، ولد كبيرة أعطاه الله لهذا النبي الكريم على النبي عليه الصلاة والسلام، اختصه الله لم يخلقه لا من أب ولا من أم، هذه مجلة أيضا، إذا مجالة وفضائل. لم يعمل سيئة قط ولم يهم بها، نبي الله يحيى عليه من خلفه يعني نبي عليه الله لم يخلقه لا من هذه ولا من أم، نبي أيضا، إذا مجاري وفضائل فلا بد أن نقول هذا الأفضل بحيث حوى كل الفضائل وأولئك ليس فيهم فضيلة انفردوا بها. فإذا حول سبعة أمور كما قلت يقع النهي عن التفضيل بين الأنبياء. انظروا أخوة الكرام في شرح شيخ الإسلام الإمام النووي على صحيح مسلم في الجزء الخامس عشر صفحة 37، وفي فتح الباري في الجزء السابع صفحة 46 و452 و400 من نفس الجزء. إذا نبي الله يحيى لم يعمل سيئة ولم يهم بها، لم يعمل ولم يهم، هذه حقيقة مزية مزية، هي نبينا عليه الصلاة والسلام خير البرية عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه، يعني عندما حل الإزار من أجل أن يساعد فيه بناء الكعبة نودي يعني من خلفه يعني شد عليه إزار عليه الصلاة والسلام وسلامه. فإذا هنا يعني لنبي الله يحيى كما قلت هذا الأمر ميزة حقيقة على نبينا عليه جميعا صلوات الله وسلامه، يعني في هذا الامر له ميزه على من عداه كما اخبر نبينا عليه الصلاه والسلام لم يعمل سيئه قط ولم يهم بها، نبي الله يحيى على نبينا عليه الصلاه والسلام. اخوتي الكرام، ما وقع من نبينا عليه الصلاه والسلام وجرى له قبل بعثته الشريفه عليه صلوات الله وسلامه
من رفع إزاره عند مشاركته في بناء الكعبة المشرفة ثابت في المسند والصحيحين من رواية سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ورواه البيهقي وأبو نعيم كلاهما في دلائل النبوة، كما رواه الإمام أبو نعيم في كتابه معرفة الصحابة، ورواه الطبراني في معجمه الكبير، والطبري في تهذيب الآثار من رواية سيدنا عبد الله بن عباس عن أبيه سيدنا العباس عم نبينا خير الناس على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. فالحديث رواه الإمام عبد الرزاق في مصنفه، والطبراني في معجمه الكبير، والحاكم في مستدرك، والبيهقي في دلائل النبوة من رواية أبي السفيل رضي الله عنه وأرضاه. ولفظ حديث سيدنا جابر رضي الله عنه قال: لما بنيت الكعبة المشرفة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعمه العباس رضي الله عنه ينقلان حجارة، فقال سيدنا العباس رضي الله عنه لابن أخيه نبينا عليه الصلاة والسلام: اجعل إزارك على عاتقك، اجعل إزارك على عاتقك، والعاتق هو ما بين المنكب والعنق، اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة، أي ليقيك من الحجارة ومن ثقلها عندما تحملها على عاتقك. ففعل نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، أي حل إزاره ووضعه على عاتقه فخر إلى الأرض، وفي رواية فسقط مغشيا عليه عليه صلوات الله وسلامه، وطمحت عيناه إلى السماء يعني ارتفعت. ثم قال: فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزاره فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. انظروا إخوة الكرام روايات الحديث وكلام الأئمة، انظروا روايات الحديث وانظروا كلام الأئمة عليه في شرح صحيح مسلم للإمام النووي في الجزء الثالث صفحة 33، وفي الفتح في الجزء الثالث صفحة 39 و400، وفي الجزء السابع صفحة 45 و400، وانظروا دلائل النبوة للإمام البيهقي في الجزء الثاني صفحة 55. وثبت في المسلم وسنن ومسند أبي يعلى ومسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى ومسند البزار كما في مجمع في المكان المتقدم، وفي إسناد أيضا علي بن زيد بن جدعان. هناك ماذا قال؟ ضعفه الجمهور. هنا زاد، قال: ضعفه الجمهور وقد وثق، ضعفه الجمهور وقد وثق علي بن زيد بن جدعان، لا إله إلا الله. والحديث رواه ابن خزيمة والدارقطني أيضا كما في قصص الأنبياء على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه للإمام ابن كثير عليه رحمة ربي الجميع صفحة 49 و500، ورواه الإمام الثعلبي في كتاب عرائس المجالس أيضا قصص الأنبياء على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه صفحة 36 و300، وعليه وفي المسند ومسند بن يعلى والبزار والدارقطني وابن خزيمة، ورواه الثعلبي. ولفظ الحديث من رواية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم ليس يحيى ابن زكريا، ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم ليس يحيى ابن زكريا، هذا لا هم، ليس يحيى ابن زكريا، هذا لا أخطاء ولا هم على نبينا عليه صلوات الله وسلامه. زاد البزار في مسنده: فإنه لم يهم بها ولم يعملها، لم يهم بها ولم يعملها. وروى الإمام البزار بسند الرجال الثقات كما في المجمع في المكان المتقدم عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يحيى بن زكريا، ما هم بخطيئة أحسبه قال ولا عملها. إذا ما هم لم يعمل من ذلك الأولى، لأن العمل لا يكون إلا بعد الهم. ما هم بخطيئة أحسبه قال ولا عملها، لا إله إلا الله. وهذا المعنى للفظ حفور فعول، بمعنى فاعل حفر نفسه منعها من الشهوات والمنكرات والمخالفات، وأظهر القولين في تفسير الآية وهو الذي ذهب إليه الجمهور. فقالوا في تعليل ذلك: إن اللفظ خرج مخرج الثناء والمدح،
وذلك يكون على الفعل المكتسب دون الفعل الجبلي في الغالب. يعني لو كان حصورا بمعنى لا شهوة له يشتهي فيها ما حرم الله عليه فلا يكون بذلك مدح. لما المدح هنا له عنده ما عند غيره، لكن ذم نفسه بزمام التقوى ومن الله عليه بالحكمة وهو قدري، فقال نفسه من كل عمل رجل منذ أن ولدي لا أنقذه على نبينا عليه الصلوات الله والسلام. هذه الميزة، لأنه خرج مخرج المدح، إذن هو الذي ضبط نفسه بتوفيق الله كما قلت كما تقدم معنا. قلت يعني لا يسلم أحد من مخالفة إلا إذا صاحبته عناية خاصة رعاية تامة كما حصل لنبي الله يحيى على نبينا عليه الصلاة والسلام وإلا من عداه. نسأل الله اللطف والعافية بفضل الرحمة. إذا هذا أمر في ترجيح هذا القول، التعليل الثاني في ترجيحه. فأعود حصول قال الإمام القرطبي تأتي هذه الصيغة لصيغة الفاعلين صيغة الفاعل، وهو الذي يكثر منه حصر النفس ومنعها كالأكل الشروق، هو كثير الأكل والشرب، وهو الحصور كثير الحصر والمراقبة والضبط لنفسه، يراقب نفسه في جميع أحواله. إذا هذا يرجح المعنى الأول، وهو أنه بمعنى فاعل حصر نفسه. مع علة ثابتة ترجح هذا ذكرها الخطيب الشرقي في سراج النور، قال هذا الوصف إذا كان هو حصر نفسه ومنعها من مما حرم الله عليه، هذا أبعد من إلحاق الآفة للأنبياء على الذين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. يعني هذا أعتمد أن نقول خلق ممسوحا أو علميا لشهوة له، ولا يشتهي النساء من أجل هذا ما همه ولا يعني تطلع، فهذا أبعد من إلحاق الآفة للأنبياء على الذين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. في العلل الثلاثة في ترجيح القول الأول، الحصور الذي حصر نفسه من كل ما حرم الله عليه من كل شيء، كما قلت هذا الذي رجحه جمهور المفسرين منهم الإمام الرازي في تفسيره في الجزء الثالث صفحة 37، وهكذا الإمام القرطبي في الجزء الرابع صفحة 78، ما في الجزء الثالث صفحة 37 وليس كذلك 37 نعم ظننت أخطأ فيها، في الجزء السابع صفحة 37، القرطبي في الجزء الرابع صفحة 78، ومنهم الإمام ابن كثير في الجزء الأول صفحة 61 و300، ونقل كلاما بديعا عن شيخ الإسلام القاضي عياض عليه وعلى إمتنا رحمة ربنا في تقرير هذا القول وأقره انظروه في تفسيره. ومنهم الخطيب الشربي كما قلت في السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير في الجزء الأول صفحة 13 و200، ومنهم الإمام الأمين في روح المعاني في الجزء الثالث صفحة 48 و100. بل سيأتينا أن الإمام الألوسي انفرد بإعادة القول الثاني لهذا القول كما ستسمعون إن شاء الله، فجعل القولين قولا واحدا. القول الثاني في بيان معنى الحصور، حصور ما فعل شيئا من الفواحش ولا المنكرات لعدم تأتي ذلك من وصلاحيته إلى نفسه، لا تشتهي ما حرم الله عليه فلا يتطلع للنساء، وما خلق له شهوة يميل بها إلى النساء، ولذلك ما هم ولا فعل. فإذا هو محصور مفعول، حصره الله مناه من هذه الشهوة فطهر قلبه وصارت فيه عفة وحصانة، لا يتطلع إلى ما عند النساء ولا يهم ولا يرسل شيء بذلك. إذن هنا حصور محصور لا إله إلا الله. قيل لعلة فيه إلى إصرار العضو، قيل لأنه لا يخرج ماء وإن كان يتأتى منه الوطو المباشرة، وقيل قيل على نبينا عليه صلوات الله والسلام والعلم عند الله، كل هذه الأقوال تحتاج إلى سند، وإن نقل بعضها عن سند الصالح فهو مأخوذ عن أهل الكتاب، فلا بد من يعني أخذ هذا من النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يخال الهوى. هذا المعنى الثاني ورد في الأثر ما يدل عليه في الجملة، لكن الإمام الألوسي كما قلت أعاده إلى القول الأول على فرض ثبوته. استمع، روى الإمام الطبراني في معجمه الأوسط كما في المجمع في المكان المتقدم في الجزء الثاني صفحة 900، والأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والإمام أحمد في الزهد وابن أبي حاتم في التفسير وابن عساكر في تاريخه كما في الدر المنثور في الجزء الثاني صفحة 22 ورواه الإمام الثعلبي في عرائس المجالس في قصص الأنبياء على نبينا عليه جميعا صلوات الله وسلامه في صفحة 37 و300 وفي إسناد الأثر حجاج بن سليمان الرعيني أبو الأزهر حجاج بن سليمان الرعيني أبو الأزهر قال عنه الهيثمية المجمع وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أبو زرعة وغيره وبقية رجاله كثرة. إذن عندنا حجاج بن سليمان الرعيني أبو الأزهر مختلف في توثيقه. ونظر اللسان في اقتران الجزء الثاني صفحة 77 و100 ومعه الميزان نقل الحافظان الذهبي وبعد ابن حجر رضي الله عنه أجمعين نقلا عن ابن علي أنه مشاه وقبله لحجاج بن سليمان الرعيني مشاه ووثقه كما تقدم معنا ابن حبان وأورد له الإمام بن عدي هذا الحديث في ترجمته وهو موجود في اللسان نقلا عن ابن عدي رضي الله عنه أجمعين. ولفظ الحديث عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه أنه قال كل بني آدم يلقى الله عز وجل يوم القيامة بذنب كل بني آدم يلقى الله عز وجل يوم القيامة بذنب كل واحد يلقاه مذنب مخطئ هم أو فعل وتم لا إله إلا الله وقد يعذبه الله إن شاء أو يرحمه هذا الأمر إليه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا يحيى بن زكريا فإنه كان سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وأهوى نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام إلى قذاة من الأرض يعني قشة عودة صغيرة ابنة أخذها بيده الشريف عليه الصلاة والسلام وقال كان ذكره مثل هذه مثل هذه الابنة قشة عودة لا إله إلا الله كان ذكره مثل هذه القذاة يعني ما عنده شهوة من أجل هذا كان حصورا أي محصورا عن النساء فما هم ولا فعل ولا تطلع إلى ما عند النساء نحو هذا الأمر الذي ينبغي أن نغلق أنفسنا كما قلت عنده ومن حفظ في الماضي فليتق الله في المستقبل ومن فرق فرحمة الله واسعة لا يتوب إلى الله نحو هذا الأمر الذي الله يعلى على الذين عليه الصلاة والسلام ما عندهم تطلع منه نحو هذا الأمر لا هم ولا فعل ولا خطورا بباله نحو الجنس كان معه مثل هذه هذا الذي معه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث كما علمتم حاله فيه حجاج بن سليمان الرعيني جرى حوله كلام اختلاف في توثيقه هذا المعنى إخوة الكرام منقول عن عدد من السلف الطيبين من صحابة وتابعين رضي الله عنهم أجمعين لعل هذه الآثار لعل تشهد لهذا الحديث المرفوع فيصبح يعني في درجة القبول إن شاء الله أمر من أخوة الكرام لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذه الأثار والأثر الآن الثالث يأتينا أيضا مرفوع واختلف في رفعه وفي وقته أمر هذه الأثار في تفسير الطبري في الجزء الثالث صفحة 77 و300 ورواه الإمام ابن المنذر في تفسيره وكذا ابن أبي حاتم وابن عساكر في تاريخه عن سعيد بن المسيب رحمه الله عن ابن العاص وسيأتينا يحتمل عبد الله ابن عم ويحتمل عم ابن العاص الابن او الاب عن ابن العاص لا اله الا الله قال الامام ابن كثير في تفسيره رواه ابو حاتم على الشك عبد الله ابن عم ابن العاص او عم ابن العاص يعني بين الاب والابن رواه ابن ابي حاتم على الشك في بيان المراد من ابن العاص ورواه ابن المنذر رواية المنذر عن الأب نعيد الشك عن يعني ابن العاص عبد الله أو عمرو ابن المنذر عن سعيد بن المسيب عن عمرو بن العاص والحديث سيأتينا مرفوعا أو مرفوعا ورواه الطبري أيضا على الشك لكن في رواية الطبري موقوف رواية مرفوعة ورواية موقوفة ورواه أبو حاتم في تفسيره عن الأب عمرو بن العاص لكن موقوف قال ابن كثير وهو صح الإسناد. إذا سعيد بن المسيب عن ابن العاص مرفوعا عمرو أم عبد الله الأب أو الابن عن سعيد بن المسيب عن عمرو مرفوعا فقط لواجه بن المنذر سعيد بن المسيب عن ابن العاص عبد الله أو عمرو موقوفة دون أن يكون مرفوعا لواجه الطبري إحدى روايتين سعيد بن المسيب عن عمرو بن العاص رواية الرابعة موقوفة دون أن تكون مرفوعة قال الإمام ابن كثير هذه أصح إسنادا وأن هذا من كلام عمرو بن العاص رضي الله عنه وكيف ما كان الأمر سواء كان موقوفا أو مرفوعا فنظر الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام إذا كان مرفوعا وقلت روي مرفوعا ورجح الإمام ابن كثير الوقف ما من عبد يلقى الله عز وجل إلا ذا ذنب لا من عبد يلقى الله عز وجل إلا ذا ذنب إلا يحيى بن زكريا فإن الله قال فيه وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ثم رفع النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الأرض قشة ابن عود صغيرة وقال ما كان معه إلا مثل هذا وفي رواية لم يكن معه إلا مثل هدبة الثوب يعني طرف الثوب إذا سناه الإنسان ما كان معه إلا مثل هدبة الثوب العقل كما قلت اختلف في رفعه وفي وقته وهل هو عن عبد الله بن عمرو أو عن عمرو رضي الله عنه أجمعين رجح كما قلت الإمام ابن كثير في تفسيره الوقف عن عمرو بن العاص وهكذا في كتاب قصص الأنبياء صفحة 55 رجح الرواية الموقوفة عن عمرو فقال كونه موقوفا أصح من الرفع وهكذا فعل الإمام السيوطي فقال الرواية الموقوفة أصح إسنادا على كل حال مرفوعة وموقوفة تشهد للرواية المتقدمة من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه لا إله إلا الله كما قلت في إخوة الكرام هناك روايات متعددة عن السلف من صحابة المتابعين فيها هذا المعنى رضي الله عنهم أجمعين انظروا في تفسير الطبري في الجزء الثالث صفحة 77 و300 وفي الدر المنثور في الجزء الثاني صفحة 220 وفي زاد المسير في الجزء الأول صفحة 83 و300 الإمام الألوسي رحمه الله رد هذا التفسير الثاني إلى القول الأول كيف هذا فقال على تقدير صحة الأثر على تقدير صحة الأثر فهو من باب التمثيل والإشارة إلى عدم انتفاعه بما عنده يعني عنده مثل هدبة الثوب ما معه إلا مثل هذا أنا لمجاهدته نفسه يعني جاهد نفسه حتى صار عضوه كأنه هدبة ثوب كأنه قشة ليس بعضو بشري يشعر ويتحرك كما تقدم معنا في أثر سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه عندما مات صاحبه ولا سمع ولا بصر قال يخشى أن يحركه الشيطان فيتحرك فهذا الآن أماته ولا حركة فيه من صغره أما بالنسبة لعبادة رضي الله عنه تقدم معنا في المعرفة الماضية لا في كبر سنه لا يقوم إلا رفدا ولا يأكل إلا ما نوق وصاحبه مات ولا سمع له ولا بصر يخشى أن يحركه الشيطان إذا اقترب من امرأة وخلى بها كما تقدم معنا أما هذا النبي المبارك على نبينا عليه الصلاة والسلام أعطاه الله الحكم الصبية فجاهد نفسه وزنى بجنان التقوى فصار عضوه كمثل هدبة الثوب كهدبة الثوب كالعودة فالإمام الذي تقول على فرض صحة الأثر ليس المراد أنه ممنوح أو لا شهوة عنده إنما هذه الشهوة كأنها ذهبت وانقطعت من أجل تعلق قلبه بربه فلا يعلم ما عند النساء ولا يتطلع إليهن هذا كلام الألوسي على فرض على تقدير صحة الأثر من باب التمثيل والإشارة إلى عدم انتفاعه بما عنده لما؟ قال لعدم ميله إلى النكاح لأنه في شغل شاغل عنه وعلى هذا التفسير أنه حصر نفسه وما تطلع إلى النساء استدل السادة الشافعية رضي الله عنهم أجمعين إلى أن التخلي عن النكاح أفضل من فعله لمن لا يشتهيه ولا يتطلع به. عندنا قبل هذه الحالة حالتان تقدم معنا البحث في أحوال النكاح ضمن مباحث النبوة. إن فاقت نفسه إليه وخشية من الوقوع في المحظور فرض عليه ووجب. إن فاقت نفسه إليه ولم يخش من الوقوع في المحظور سن مؤكدا في فقه المذاهب الأربعة. إنما الحالة الثالثة هي التي فيها خلاف، فاقت نفسه إليه لازلنا في الحالة الثالثة لم تفق نفسه إليه، لا يشتهي لا يتطلع إليه وعنده رغبته مبنة النكاح، أما نفسه لا تتطلع إليه. ومن باب أولى لا يخشى من الوقوع في المحظور نفسه لا تستهي لا تتطلع إليه، إما يعني طبيعة الشهوة قليلة، وإما كما قلت اشتغالا بعلم وجهاد ودعوة إلى رب العباد. الناس لهم أحوال، المفروض لا يعثر بباله شهوة النساء، لا يشتهي لا يتطلع إليه، يأمن على نفسه من الوقوع في المحظور عنده رغبة النساء. اختلف أئمتنا الأربعة على قولين في هذه المسألة، فالحنفية والحنابلة قالوا يستحب له في هذه الحالة أن يتزوج وهو أفضل من التخلي للعبادة وطلب العلم ونشره وسائل الطاعة يتزوج. وأما الشافعية هنا قالوا في هذه تنتبه يعني موضوع أنه ترك النكاح حول عند الشافعية من تأخذ على إطلاقه، لست تتحرك من سمع اسم المرأة اسمها فقط دون أن يرى صورتها يحصل عنده ما يحصل. يقول أنا عند الإمام الشافعي يعني ترك أولى يا عبد الله، هل تسأل أن تضع الأمور في غير موضعها؟ لا بد ان تتقي الله في نفسك، لا يشتهي ولا تطلع اليه، يعني تمر عنده المراه والبقره سواء. نقول لو جاهدت نفسك وتزوجت كان افضل، لياتي ذريه تعبد رب الجنه. الشافعي رضي الله عنه يقول بما ان الله كفاك مؤلفه الشهوه وتورثها، لو تفرغت العباده افضل لك، فان قيل ستتعطل الحياه قال هذا وهم وخيال، لان الشهوات تستعد لنفوس المخلوقه. نحن نتكلم على من؟ هذا حاله وليس كذلك، وهذا واحد من ألف أو مئة ألف أو من مليون العلم عند الله، يعني ليس للحال من هؤلاء. هذا من هذا الصنف، الإمام النووي من هذا الصنف، الإمام ابن تيمية من هذا الصنف، يعني هذا لا بد من معي إخوة الإسلام. فإذا جئت لبعض أئمة الإسلام كل هؤلاء يوجد اعتبار شرعي عندهم نفوسهم لا تتطلع، لأنهم كحال نبي الله يعلى أئمة هو في شغل شاغل عن هذا الأمر، وعليه نفسه ليست يعني فيها تطلع لهذا الأمر، فلا يخشى على نفسه من نظر الحرام ويعني أفكار رديئة، فقال لا تفرغ لما هو أنفع من طلب العلم ونشر دعوة وقتال في سبيل الله. نقول أنتما تحملت، فعند الشافعي هذا أفضل. انتبه، قال سادة الشافعية كما قرر ذلك شيخ الإسلام الإمام النووي رضي الله عنه وأرضاه، قال فإن لم يتخلى للعبادة في هذه الحالة فنكاحه بحق أفضل، إنه بطال لا فائدة شيء منه لا في دين ولا في دنيا. قال أنا لا أشتهي وعندي المؤنة، لكن ما تفرغ لا للعبادة ولا للصيام ولا للذكر ولا لحفظ القرآن ولا لطلب العلم ولا ولا، مجرد أتجلس طلبا للراحة. نقول لا نكاح بحق أفضل، لأنه الآن من أبعد لا الأمة ولا أبعد نفسك، أطلت نفسك وأعطيت المنفعة العامة. وقال السادة المالكية ترك النكاح في هذه الحالة وهي الحالة الثالثة التي ذكرتها أفضل، إلا إذا نوى للزواج إعفاف فقيرة وصونة، وصونة مسلمة وسترها، فهذا أيضا أفضل. هذه التي اختلف فيها كما قلت انتبهوا لذلك، السادة الشافعية كما استدل بذلك الإمام الرازي في تفسيره عند هذه الآية بهذه الآية على مذهب السادة الشافعية، فنبي الله يحيى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه لم يرد أنه تزوج، وإن ورد في أخبار أهل الكتاب أنه تزوج ولم يعاشر ولم يباشر، يعني من أجل أن يقيم سنة النكاح علم عند الله، لكن ما ورد. لا إله إلا الله. وأئمتنا يعني عندما يستعرضون في قول الله جل وعلا في تفسير قول الله ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، يقولون لا يعترض على هذا بحال نبيين على نبينا وعليهم صلوات الله وسلامه، الأول نبي الله عيسى نبينا عليه الصلاة والسلام يتزوج، فقال هذا سينزل في آخر الزمان يتزوج ولد لا كما ورد في أثار على نبينا عليه صلوات الله وسلامه. ونبي الله يحيى قال إما أنه حفور كما تقدم معنا الجواب، فعلى القول الثاني بأنه حفور يعني ليس معه شهوة لا يشرع له الزواج، وعلى يعني أيضا القول الثاني أيضا حقور قالوا أيضا لا يستهلس ولا تقل عليه وليس عنده شهوة نحوهم تزوج إقامته في السنة. لكن ما سأتهم يعني الوقت لإخراج ذرية تعبد رب البرية. على كل حال استدل بهذا السادة الشافعية من جملة أدلتهم على أنه ترك النكاح من أجل التخلي للعبادة أفضل من فعله في هذه الحالة لا مطلقة. فانتبهوا لذلك والبحث كما قلت مر معنا يعني أدلته ونسبة الأقوال إلى من قال بها وتحديد مصادرها ضمن مباحث النبوة عند معاملة نبينا لأمهاتنا أزواجنا على نبينا وعليهن وعلى آل بيته وصحبه صلوات الله وسلامه.